الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أتممنا في الدرس الماضي كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في رده على الجهمية في مسألة المعاد، وقد ذكر حججا كثيرة رد فيها على الجهمية، وقد ذكر أيضا رحمة الله عليه في رده على الجهمية أن هنالك من المخلوقات مخلوقات خلقها الله عز وجل للبقاء لا للفناء. وش الذي ذكره منها؟ الحور، العرش والكرسي، أجساد الأنبياء، عجب الذنب، الجنة والنار، والجنة وما فيها كما هو معلوم من الولدان والحور العين وغير ذلك. هذا الذي ذكره، الأرواح. فهذه مخلوقات خلقها الله عز وجل للبقاء لا للفناء، وبينهم من ذكر أشياء أخرى كالعلامة السيوطي رحمة الله عليه، وشقان ثمانية حكم البقاء يعمهم من الخلق والباقون في حيز العدم، العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وأضاف اللوح والقلم، وأما العلامة القيم رحمة الله عليه لم يذكر ما يتعلق باللوح والقلم. وقرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأجساد الأنبياء، وقول العلامة القيم والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. هناك أجساد غير أجساد الأنبياء من أجساد غير الكافرين، وهي محفوظة لا تأكلها الأرض. الشهداء، أنا قلت من أجساد الكافرين. فرعون، فرعون ما في ما يدل على أن جسده باقيا بقاء مستمرا، وإنما جعله الله عز وجل آية لبني إسرائيل، أما أنه باق فلا. الذي يمشي في الفقر والخيلاء إذا خشي به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهذا يدل على أن جسده ما زال باقيا فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قرأنا قول علام القيم ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وكان حصل استشكال بقوله يدان، فإن اليدان بمعنى القدرة، كنا نقول لعله أراد وهم تحت التراب يدان أي لا قدرة لهم من الخروج قبل البعث والنشور. ثم نبهني بعض الإخوة الأفاضل على معنى آخر وهو المعنى الصحيح، وأن المراد بذلك لا قدرة للبلا على أجسادهم لقوله ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يداني، أي لا قدرة للبلا بجسومهم، وهذا هو المعنى الصحيح لهذه البيت. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد ذلك: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وزل من العصيان في بعض النسخ ذا وفي بعض النسخ إذ، وهي الأظهر، إذ أظهر، كانوا على وزن من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان، فهذا أظهر من حيث المعنى، كانوا على وزن من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان، واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وفي بعض النسخ بغرة وأمان من الأمنية، بغرة وهنا وأمان من الأمن، وهنا قال بعزة وفي بعضها بغرة وأمان. وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعات أيضا قد غتت مجبورة فلها إذن جبران. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لهما وليس لها بذاك يدان. فلذاك قال إن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان: نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني، فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. وقضى عن أسمائه بحدوثها. طيب، على كل قال العلامة القيم رحمه الله يعني في رده على الجهمية وفي بيان ما قالوه من الأقوال الباطنة فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل وفيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، قال: وقضى، أي الجهم، بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان. فالجهم صفوان ذهب إلى أن الله عز وجل ليس بفاعل على الحقيقة، والفعل عنده هو المفعول، والخلق هو المخلوق. وهذا مذهب الجهم ومن تابع على ذلك كالأشاعرة وغيرهم، فالفعل عندهم المفعول المنفصل، وليس هنالك فعل قائم بالله عز وجل، فالفعل هو المفعول المنفصل والخلق هو المخلوق المنفصل، وليس هنالك خلق هو وصف لله عز وجل وفعل من أفعاله القائمة به. هذا مذهب الجهمية. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، ليس عنده حجة في هذا النفي، فإن الله سبحانه وتعالى أضاف إلى نفسه الأفعال وهي أفعال قائمة به، فلله عز وجل الفعل قائم به وهناك مفعول وهنالك خلق فعل قائم به سبحانه وتعالى وهنالك مخلوق، وهذا تفريق ظاهر بين. فالله عز وجل له صفة الخلق صفة قائمة به، وله مخلوقات خلقها الله عز وجل وهي منفصلة عنه سبحانه. قال وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته، فعنده الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، وأهل السنة يفرقون بين الأمرين، فيصفون الله عز وجل بالفعل ويجعلون له مفعولا، ويصفون الله عز وجل بالخلق ويجعلون الله عز وجل أو نعم مخلوقات خلقها سبحانه وتعالى. أما تفسير الخلق بالمخلوق والفعل بالمفعول بمعنى أن الله عز وجل لا يوصف بفعل وليس هنالك أفعال تقوم به سبحانه، فهذا مذهب باطل ليس عليه برهان كما ذكر العلامة ابن القيم، وهو مذهب الجهمية ومن تابعهم كالأشاعرة. بل فعله المفعول خارج ذاته، أي الأمور المنفصلة، كالوصف غير الذات في الحسبان، وهكذا مذهبهم في الوصف أي في الصفات، فالصفات عندهم غير الذات، والصفات عندهم زائدة عن الذات، ويريدون بذلك أنها منفصلة من جملة المخلوقات، فيقولون الصفة غير الموصوف، ويقولون الصفة زائدة على الذات، وهم يريدون بذلك أن الله سبحانه وتعالى أن غير الله عز وجل مخلوق، أن غير الله عز وجل مخلوق، فإذا سلم لهم أن الوصف غير الموصوف وأن الصفة زائدة عن الذات، فقالوا يقول الله عز وجل هو الخالق وغيره مخلوق، فيرون أن الصفات مخلوقة. وهذه العبارة التي يتكلم بها أهل البدع من العبارات المجملة، الوصف أو الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف من العبارات المجملة، فإن الغير يأتي المراد به الشيء المنفصل المغاير، والصفات ليست كذلك، ليست مغايرة للموصوف، بل الصفة هي للموصوف وليست مغايرة منفصلة عن الموصوف، ومراد الجهمية أنها مغايرة ومنفصلة عن الموصوف، فإذا قالوا الصفة غير الموصوف يريدون هذا، أنها مغايرة للموصوف ومنفصلة عن الموصوف، وأنها من جملة المخلوقات، وأن الله عز وجل لم يتصف بصفة عائدة عليه، وإنما الصفة عبارة عن مخلوقات خلقها الله عز وجل وهي منفصلة عنه، فخلق كلاما في الهواء أو في الشجرة وأضيف إليه وقيل كلام الله. وهكذا نقول في سائر الصفات، خلقها الله عز وجل في غيره ثم أضاف إلى نفسه إضافة تشريف، فقيل علم الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله، وهي مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل. فإذا قالت الجهمية الوصف غير الموصوف أو الصفات زائدة على الذات يريدون هذا المعنى. ويأتي الغير على معنى آخر وهو ما يمكن الشعور به دون غيره، ما يمكن الشعور به دون غيره، فيقال الصفة غير الموصوف بمعنى أنه يمكن الشعور بالموصوف مع عدم الشعور بالصفة. وهذا من افتراضات الأذهان وليس له حقيقة في العيان. الذهن قد يستحضر شيئا ويغفل عن غيره، فيستحضر ذات ولا يستحضر صفات. وهذا كما قال المؤلف كالوصف غير الذات في الحسبان، أي في الأذهان. والذهن قد يفترض الأمور المستحيلة ولا حقيقة لذلك الواقع، فما في ذات منفصلة عن الصفات وصفات منفصلة عن الذات باعتبار الواقع، ولا في ذات زائدة على الصفات بمعنى منفصلة عن الصفات باعتبار الواقع. وما يقول بعض علماء السنة نثبت صفات زائدة عن الذات، وش الذي يريدون بذلك؟ لا يريدون ما يريد الجهمية، وإنما يريدون أي نثبت الصفات الزائدة عن على الذات التي أثبتها الجهمية. فالجهمية أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، فيقول بعض علماء السنة نحن نثبت الصفات زائدة على هذه الذات التي أثبتتموها، أنتم أثبتتم ذات من غير الصفات ونحن نثبت صفات زائدة على هذه الذات التي أثبتتموها. فلا يقصدون بذلك أن الصفات شيء منفصل عن الذات، وإنما يقولون هذا في باب المحاججة للجهمية. فأنتم معشر الجهمية أثبتتم ذات لله عز وجل من غير صفات، نحن نثبت صفات زائدة على هذه الذات التي أثبتتموها. فعلى كل، الجهمية فسروا الفعل بالمفعول والخلق بالمخلوق، كما أنهم قالوا أيضا الوصف غير الذات، وهذا كما ذكر المؤلف انفصال الوصف عن الذات أو مغايرة الوصف للذات إنما هو شيء في الحسبان أي في الذهن، لكن في الواقع موجود ذات من غير صفات، ما هو موجود، ما في ذات من غير صفات. قال وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات، كالوصف غير الذات في الحسبان. هذا ما يتعلق بأفعال الله عز وجل. إذن الجهمية لم يثبتوا فعلا لله عز وجل هو صفة من صفاته قائم به، وإنما قالوا الفعل هو المفعول، فالمفعولات المنفصلة هي أفعال الله، لأن الله عز وجل متصف بالفعل. ولم يثبتوا خلقا هو فعل الله عز وجل، وإنما قالوا الخلق هو المخلوق، المخلوقات الموجودة هذه هي خلق الله، هي خلق الله. والخلق يأتي المراد به فعل الله، ويأتي المراد به المخلوق الذي يخلقه الله عز وجل. قول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وش المراد بذلك؟ مخلوق، هذا مخلوق الله. الله خالق كل شيء، وش المراد بذلك؟ ها ها كيف نعم الله خالق كل شيء. نعم يعني جميع المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. أي نعم جميع المخلوقات خلقها بصفة الخلق. نعم تفضل. ها كل شيء مخلوق هو إيش؟ نعم كل المخلوقات خلقها الله. نعم كل المخلوقات خلقها الله عز وجل. وإذا قيل الله موصوف بالخلق وش المراد بذلك؟ الصفة. الله موصوف بالخلق أي بصفة الخلق. فالخلق يأتي المراد به الوصف القائم بذات الله عز وجل، ويأتي المراد به المخلوق. وهم نعم ما أثبتوا الخلق الذي هو صفة لله عز وجل، وأثبتوا الخلق بمعنى المخلوق، ولم يثبتوا فعلا قائم بالله عز وجل. يعني لم يثبتوا فعلا قائم بالله عز وجل، وإنما جعلوا المفعولات الموجودة التي من مفعولات الله عز وجل جعلوها أفعالا لله سبحانه وتعالى. قال: والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. بين المؤلف رحمة الله عليه أن مذهب الجهن الصبوان في القدر الجبر، وسبق الكلام على ذلك في درس قريب، وعرفنا معنى الجبر وأن العبد ليس له اختيار لا في إيمانه ولا في كفره ولا في طاعته ولا في معصيته، ولا يستطيع أن يغير من حاله، وهو مجبر على فعله، وأفعاله كأفعال المضطر، وكحركة الريح في ذهب الريح، وكحركة المرتعش والميت بين أيدي المغسلين، وكحركة أغصان الأشجار بالرياح. كل هذه حركة اضطرارية، فالعاصي إذا عصى الله عز وجل ليس له اختيار في عصيانه. ففرح بمذهب الجبر من العصاة من شيعة الشيطان، فإذا ما أنكر على أحدهم فيقول أنا مجبور، هذا هو فعل الله والله يفعل ما يشاء، فيقع في أنواع الذنوب والمعاصي ويقول هذا هو فعل الله وأنا مجبور وليس لي اختيار في ذلك. تطلب مني أن أترك الفواحش، لا قدرة لي على ترك الفواحش. تطلب مني أن أترك الكفر، لا قدرة لي على ترك الكفر ولا اختيار، الله هو المتصرف فيه وهو الذي فعل فيه هذه الأفعال. فقال: والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل أي قبل مذهب الجهم في خوف من الذنوب والمعاصي، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم. هنا نعم لما كانوا يعتقدون أن المعصية من أفعالهم ولهم اختيار فيها، كانوا على وجل وخوف، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان، حين كان مضاف إليه. واللوم لا يعدوه، لا يعد الإنسان، أما على قولهم لمن يعود اللوم؟ على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، فأراحه جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان. فجعلهم الأمان بعد الخوف، وأزال عنهم اللوم، افعلوا ما شئتم. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. نعم على ما في هذه النسخة قال بعزة وأمان، أي بقوة اتجهوا إلى الذنوب. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد، فحملوها وهم بقوة وأمان وعدم خوف، فصرحوا بذلك وأضافوها إلى الله عز وجل وصدعوا بذلك بغاية القوة وبأمان وعدم خوف مما هم فيه من الذنوب والمعاصي. وعلى ما في بعض النسخ بغرة أي باحتيال وأمان أي نعم وأمان من الأمنية أي نعم بمعنى أن الشيطان أوقعهم في الأماني الكاذبة وزين لهم تلك الأماني الكاذبة وغرهم. نعم الجهة من الشطوان وغرهم أيضا من زين له الباطل وهو الشيطان فاجتمع شياطين الجن والإنس فغروا العاصي واحتالوا عليه وأدخلوا عليه الأمنية وأن ما تفعله لا اختيار لك عليه وأن الله عز وجل هو الذي اضطرك إلى هذا الفعل وهو الذي فعل فيك هذا الفعل. قال وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان ليس له أي قدرة على أن يحول نفسه من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإيمان ليس له في ذلك شيء من التدبير والحرق فالأمر لله عز وجل هو المتصرف في ذلك. وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. الأبيات طويلة والوقت ضاق بنا نقتصر على هذا الذي قرأناه وننتقل للمصطلح.